أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا درسنا 56 من مجالس رياض الصالحين، نحن مع كتاب الصبر، ومع الحديث 32 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. الحديث مرة أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. نأتي إلى شرح الحديث. هذا الحديث يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، والعلماء يسمون هذا القسم من الحديث الحديث القدسي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رواه عن الله عز وجل. فالمعنى من الله، واللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بذلك يختلف عن القرآن الذي يكون لفظا ومعنى من الله عز وجل. أما الحديث القدسي فهو وحي من الله ومعناه من الله، لكنه بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، أو قال الله تعالى فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك من العبارات التي تفرق بين الحديث القدسي الذي يكون نسبة الكلام فيه إلى الله تعالى، كهذا الحديث: ما لعبدي المؤمن، ومثل هذا اللفظ لا تجده في الحديث النبوي، فنسبة العبد هنا لله عز وجل، وإن كان اللفظ على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. فهنا اللفظ لفظ حديث قدسي، وطلبة العلم يعرفون هذا، بل من عنده مسحة من علم يعرفون أن السنة ورد فيها الحديث القدسي والحديث النبوي. أما الحديث النبوي فيكون لفظه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ومعناه، ويكون بعبارة واضحة أنها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان أصل السنة وحيا من الله تعالى لما قاله الله سبحانه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلى الله عليه وآله وسلم. فالسنة وحي، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: رب رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: ما وجدنا في كتاب الله من حلال حللناه، وما وجدنا في كتاب الله من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ما مثله معه؟ السنة بإجماع، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم، إلا وحيا كما كانت السنة وحيا أو إلهاما، أو من وراء حجاب كما كلم الله موسى تكليما في كل الوحي لسيدنا موسى، وكلم الله عز وجل نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام تكليما ليلة الإسراء والمعراج، أو يرسل رسولا المراد به جبريل عليه السلام سفير الله الأنبياء ورسله فيوحي بإذنه ما يشاء، فيتنزل بالوحي كما تنزل بالتوراة على موسى والزبور على داود والإنجيل على عيسى والقرآن على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أي فيما ذكره الله من الكتب فضلا عن الصحف، صحف إبراهيم وموسى، وبقية الكتب لم تذكر، إنما نؤمن بها إجمالا كما نؤمن بكل الرسل، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. إذن نحن أمام نوع من الحديث يسمى الحديث القدسي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رواه عن ربه عز وجل. الحديث يقول الله تعالى، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه، ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه. ما المراد بصفيه هنا؟ الصفي من يصطفيه الإنسان ويختاره ويرى أنه ذو صلة منه قوية، من ولد أو أخ أو عم أو أب أو أم أو زوج أو زوجة أو صديق، إذا أخذه الله عز وجل ثم احتسبه الإنسان فصبر ورضي، صبر عند نزول المصيبة واحتسب هذا البلاء عند الله وحمد واسترجع، فقال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، واعتقد ما قاله عليه الصلاة والسلام: لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلنصبر ولنحتسب، فليس له جزاء إلا الجنة. والجنة درجات، وأهل الصبر قد نالوا منها الدرجات العلا. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني للصابرين منزلة ومنقبة ليست لغيرهم. إذا كانت كل الأعمال تحسب وتضاعف، الأعمال الصالحة الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فكل هذا دون قوله سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولعلهم من السابقين الأولين الذين يدخلون الجنة قبل أن تنصب الموازين وتنشر الدواوين. نفهم هذا من قوله تعالى بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا هناك من يدخل الجنة قبل الحساب وقبل فصل القضاء، قبل أن تنصب الموازين أو تنشر الدواوين، وعلى رأسهم 70,000، ومع كل واحد من 70,000 كما صحت الرواية 70,000، ثم 3 حسيات من حسيات الرحمن لا يعلم عددها إلا الله. فهؤلاء على رأسهم الصابرون، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صبر على الطاعات، والصبر عن المعاصي، والصبر على المصائب، كما أسلفت في أول كلامي مع شرح كتاب الصبر. هذا وهذا الحديث الذي بين أيدينا له حديث آخر في معناه. فهنا يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. جاء في الحديث الثاني كالمفسر له: إذا مات ابن العبد، وطبعا الكلام هنا على التغليب، يعني كما هو يكون للعبد يكون للأمة، يعني ممكن يراد به الأم تفقد ولدها أو الأب يفقد ولده، بل حزن الأم على وليدها ربما يتضاعف أكثر من الأب، لكن خرج الكلام مخرج الغالب. إذا مات ابن العبد يقول الله عز وجل لملائكته، ولعل المراد بهؤلاء الملائكة أعوان ملك الموت، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، فرسلنا هنا أعوان ملك الموت، وهم ملائكة رحمة ينزلون على المؤمن، وملائكة عذاب ينزلون على الفاجر والظالم والكافر، نعوذ بالله تعالى. وإنما الذي يأخذ الروح هو ملك الموت، كما في قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فالله عز وجل يسأل هؤلاء الملائكة وهو أعلم سبحانه وتعالى: وما سؤال ربنا عز وجل لملائكته إلا لبيان معنى ولبيان حكمة ولبيان منزلة وفضل. يقول: أقبضتم روح ولد عبدي؟ أقبضتم فلذة كبده وثمرة فؤاده؟ يقولون نعم يا رب، أي ولسان حالهم، لسان حالهم هذا أجله، وبذا أمرتنا وبهذا أعلمتنا، نعم يا رب. فيقول الله عز وجل ما قال عبدي، يقولون يا رب حمدك واسترجع، حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله. فهو الصبر على البلاء مع الشكر أيضا، يعني فيه رضا وفيه شكر، فيقول الحمد لله. قد يقول الحمد لله على كل حال، كما هي سنته عليه الصلاة والسلام في المكروه وفي الابتلاء الحمد لله على كل حال، وفي النعم وما يسر في ظاهر الأمر الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ولكن حقيقة الأمر كم من منحة في باطنها محنة، وكم من محنة في باطنها منح، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لذلك العبد كما يرضى بالقضاء يشكر على البلاء، الحمد لله كل منك يا رب، ومدام منك فكله خير، والخير ليس إلا إليك، الخير كله منك وإليك، والشر ليس إليك، فالحمد لله. إنا لله وإنا إليه راجعون، بحمدك واسترجع. ما معنى استرجع؟ قال إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله رجينا من عند ربنا وإنا إليه راجعون، وما الدنيا بينهما إلا دار ممر، كسوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الرابحين، ونعوذ بالله أن نكون من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. حمدك واسترجع. فيقول الله عز وجل اكتب ابنوا لعبدي بيتا في الجنة أو قصرا في الجنة، وسموه بيت الحمد، وسموه بيت الحمد، يعني هو له الجنة والدرجات العلى من باب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقصر، قصر اسمه بيت الحمد، لمجرد أنه عندما ابتلي بالمصيبة لم يجزع ولم يفزع ولم يتسخط ولم يقل جاهلية ولم يفعل أفعالا جاهلية كحال أغلب الناس عند المصائب، كأنه يعني بيفرج الناس. وفي الحديث ليس منا من لطم الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. فهنا ليس له جزاء إلا الجنة، ويفسرها ما ذكرناه الحديث ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وفي هذا الحديث كما في غيره من الأحاديث التي نتناولها هنا دليل على فضيلة الصبر، سيما على قبض الصفي من الدنيا ممن تحبه، قريب أو صديق أو صهر وهكذا، فأنت تصبر على هذا الصفي الذي تحبه عند قبض روحه، فيكون من الله عز وجل الجزاء لمن صبر واحتسب، فلنصبر ولنحتسب، فيكون الجزاء الجنة، وإنها ليست جنة ولكنها جنات، وإن أصحاب الصبر نالوا منها الدرجات العلى. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وفي الحديث دليل على فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه على عباده، فإن الملك ملكه والأمر أمره، وأنت وصفيك كلاكما لله عز وجل، وأنت وصفيك كلاكما لله عز وجل. ومع ذلك فإذا قبض الله صفي الإنسان واحتسب فإن له هذا الجزاء العظيم. إذا قبض الله صفي الإنسان واحتسب فإن له هذا الجزاء العظيم. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد الإشارة إلى أفعال الله عز وجل، فلله ذات وأسماء وصفات وأفعال، ذاته واحدة، واحد أحد، أسماؤه فيما نعلمه 99 اسما، وما لا نعلمه مما استأثر الله بعلمه فيه، وصفاته أوسع من باب أسمائه، وأفعاله أوسع من صفاته وأسمائه. فالحديث في قول ربنا عز وجل إذا قبضت صفيه هذا من أفعال الله، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، ولكن يجب علينا أن نعلم أن فعل الله تعالى كله خير، ولا ينسب الشر إلى الله أبدا، والشر إذا وقع إنما يقع في المفعولات ولا يقع في الفعل، يقع في المفعولات ولا يقع في الفعل. فمثلا وبالمثال يتضح المقال، إذا قدر الله على الإنسان ما يكره فلا شك أن ما يكرهه الإنسان بالنسبة إليه شر، لكن الشر في هذا المقدر لا في تقدير الله، الشر في المقدر الذي ظهره الشر لا في تقدير الله، لأن الله تعالى لا يقدره إلا لحكمة عظيمة. كثيرا ما تخفى على خلقه، فهناك حكمة عظيمة من وراء الأمر الذي ظاهره الشر، إما للمقدر عليه وإما لعامة الخلق. أحيانا تكون الحكمة خاصة في المقدر عليه، وأحيانا تكون في الخلق على سبيل العموم. فالمقدر عليه إذا قدر الله عليه شرا وصبر واحتسب نال بذلك خيرا، وإذا قدر الله عليه شرا فكان سببا لرجوعه إلى ربه، رجع إلى ربه بسبب هذا الأمر أو هذا البلاء أو تلك المصيبة، لأن الإنسان إذا كان في نعمة دائما قد ينسى ويفرح أشرا وبطرا وينسى شكر المنعم عز وجل عليه ولا يلتفت إلى الله، فإذا أصيب بالضراء تذكر ورجع إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون في ذلك فائدة عظيمة له في الدنيا والآخرة، وما لم تكن في الدنيا كانت في الآخرة. أما بالنسبة للآخرين فإن هذا المقدر على الشخص إذا ضره قد ينتفع به الآخرون. هذا المقدر على الشخص أصابه ضرر قد ينتفع به الآخرون. ولنضرب لذلك مثلا برجل عنده بيت من الطين وأرسل الله عز وجل مطرا غزيرا فتضرر صاحب البيت الذي من الطين ضررا بالغا، لكن هذا المطر الذي نزل هو مصلحة عامة للناس، مصلحة ينتفعون بها، سماه الله عز وجل رحمة، ينشر رحمته بنزول المطر، فصار هذا الأمر شرا على شخص ولكن كان خيرا للآخرين، ومع ذلك فكونه شرا لهذا الشخص فهو أمر نسبي، إذ أنه شر من وجه لكنه خير له من وجه آخر. الحمد لله. فإن كان شرا من وجه لكنه خير له من وجه آخر فيتعظ به ويعلم أن الملجأ هو الله عز وجل، لا ملجأ منك إلا إليك ولا ملجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى. يهديكم الله ويصلح بالكم أبا عبد الله. فأمر في ظاهره الشر ولكنه كان سببا في عودة الإنسان إلى ربه ولجوئه إليه ودعائه وضراعة ضراعة العبد، وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه. فكم تكون هذه فإذا أكبر مما حصل له من الضرر. والمهم أن هذا الحديث الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الصبر واضح فيه معنى الصبر، وفيه فائدة عظيمة فيما إذا صبر الإنسان على المصيبة بصفة عامة. يهديكم الله ويصلح بالكم. فيما إذا صبر الإنسان على المصيبة بصفة عامة أو على قبض صفيه بصفة خاصة فليس له جزاء إلا الجنة. الله أكبر. والصبر كما علمت كما يكون على المصائب يكون على الطاعات ويكون عن المعاصي. وها نحن في شهر شعبان، شهر بين رجب ورمضان، يغفل فيه كثير من الناس، فهل يمكن أمام غفلة الناس أن تكون أنت ممن يعبد الله عز وجل في وقت الغفلة والهرج؟ وهل أنت تكون ممن يصبر على الطاعة كما يصبر على البلاء والمصائب وعن المعاصي الكثيرة المتفشية في كل مكان والتي هي في متناول اليد كالهواتف، وفي البيت كالتلفزيون والفيديو وما إلى ذلك في الشوارع، المواصلات، أماكن التعليم، مدارس وجامعات وأماكن العمل، صبر. ينبغي أن نصبر، وليس للعبد مع الصبر جزاء إلا الجنة، وجزاء لم يرد في غير الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أسأل الله تبارك وتعالى من واسع فضله وعميم كرمه وجزيل فضله ورحمته. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك العميم، فإنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.